Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallimun mazida. أخذنا في الدرس الماضي الآية من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فما هي مناسبة هذا الباب للباب الذي سبق أو للأبواب السابقة؟ لما ذكر فضل التوحيد ووجوبه والحث عليه والخوف من ضده الذي يكون الإنسان مكملا بذلك نفسه، ذكر ما يكمل به غيره وهو دعوة إلى هذا التوحيد. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة لها شروط نمدها عليها في الباب القادم إن شاء الله تعالى. وهذه الآية التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى من يكمل، الآية التي ذكرها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي الإشارة للسبيل في قوله هذه سبيلي، ما هي سبيله؟ المشار إليه ما هو؟ السبيل الطريق، أي طريق هو؟ الطريق طريق الإسلام، طريق الشهادتين، الدعوة إلى كتاب الله إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله سبيلي، قال ابن كثير أي طريقته وسنته، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة، أي طريقه طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن هذا التفسير انتهى كلام ابن كثير مراد منه. فمن هذا التفسير يتضح لك مطابقة هذه الآية للباب، الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي طريقه وسنته وسبيله عليه الصلاة والسلام. فالآية المطابقة تمام الانطباق على الباب. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، قوله إلى الله فيه تنبيه على ماذا؟ على الإخلاص، لا يدعو إلى عصبية ولا إلى نفسه، الداعي إلى الله الذي يبتغي الأجر والثواب من الله يكون مخلصا وداعيا إلى سبيل ربه. وفيها أيضا تعليق الناس في الدعوة بالله عز وجل وبثوابه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلق النفوس بثواب الله عز وجل لا بمطامع الدنيا، من يفعل كذا وله الجنة، يعلقهم بالجنة بالثواب برضا الله، لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعلقهم بالله عز وجل وبثوابه وبمحبته. وقوله على بصيرة فيه تنبيه على المتابعة، فما هي البصيرة؟ العلم واليقين والهدى والبرهان، كل هذا كل هذه بصيرة. ففيه تنبيه على المتابعة، من أي وجه؟ على بصيرة، على علم، فأنت في دعوتك وعملك متبع، علمت فعملت، فهذه هي المتابعة، أن يكون عملك بما علمت. ففيه متابعة، المتابعة في الأعمال، المتابعة في طريقة المرسلين في الدعوة، فوسائل الدعوة والدعوة إلى الله عز وجل توقيفية، لا يصلح منها إلا ما أقره الدليل. فمثلا بعض الناس يدعو إلى الله عز وجل بالأناشيد ويسميها إسلامية، هذا متابع أو مخالف؟ مخالف، يقول هي دعوة، هي ترقق القلوب، هي تجذب الناس إلى الدين وتبعث فيهم الحماس كما يفعله الإخوان المسلمون وتفعله الرافضة وغيرهم، هؤلاء مبتدعون لا متبعون، لأنهم مخالفون في ذلك الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى ذلك قص. وقوله أنا ومن اتبعني، العطف على الدعوة أم على البصيرة أم يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. طيب، سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ ونجزه الله عز وجل عما لا يليق به. والشرك، الشرك لا يليق بالله سبحانه، فلذلك ينزه نفسه عن الشرك وعن أفعال المشركين. وتجد هذا التنزيه كثيرا فيما نسبه المشركون إلى الله عز وجل مما لا يليق به، نسبوا له الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله عز وجل سبحانه بل عباد مكرمون. قال وما أنا من المشركين، نزه ماذا؟ بعد نفسه عن المشركين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس، وهنا لطيفة قبل أن نفصل في حديث ابن عباس، قوله إلى الله، إلى هذه تفيد الغاية، ففيه أن هذه الدعوة وهذه الطريق توصلك إلى غايتك إلى الله عز وجل. وقوله على بصيرة، على حرف جر يفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء، فأنت تمشي وتسير على بصيرة مستعليا سائرا على هذا النور. ولذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل المحقين بمثل هذا التركيب، على قال الله عز وجل لنبيه وإنك على الحق المبين إنك على الحق المبين. وهنا يقول على بصيرة وفي آيات أخرى على هدى من ربهم ويخبر عن الضلال والمشركين بحرف الجر في الذي يدل على الظرفية والإحاطة والانغماس. قال الله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون في ريبهم هم في ريب يعني الريب والشك محيطا بهم من كل جانب وكذلك فذرهم في غمرتهم. وقوله عز وجل وإنهم لفي شك منه مريب في شك في ريب في غمرة يدل على أنهم منطمسوا البصيرة وأن هذا الضلال وهذه الظلمات محيطة بهم صم بكم في الظلمات. لا يقال لشخص أنه في الظلمة حتى تحيط به الظلمة من كل جانب. فإذا كنت في غرفة منيرة وحولها ظلمة لا يقال إن زيدا في الظلمة حتى يجاوز النور إلى الظلمة بتمامه. طيب. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومتى يقال عنهما يا أبا داود؟ تقول عن ابن عباس رضي الله عنه يصح وإذا قلت عنهما إذا كان هو وأبوه صحابيين وذكرت الأب. أما إذا ذكرت فقلت عن عبد الله تقول رضي الله عنه. لكن لو قلت عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر ذكرته مع أبيه تترضى عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله بن عباس من كبار فقهاء الأمة ومن مفسر كتاب الله عز وجل علمه الله عز وجل التأويل ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعاش حتى احتاج الناس إلى علمه رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال هذا الحديث من مسند عبد الله بن عباس أو من مسند معاذ يعني من صحابي هذا الحديث على ما بين أيدينا ابن عباس. ولكن في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. الحديث من مسند من؟ من مسند معاذ من مسند معاذ وهي رواية مسلم رواية لمسلم. والأكثر أن الحديث أكثر الروايات على أن الحديث من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معاذ وابن جبل ابن عمرو الخزرجي أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن العلماء الفقهاء. وهذا البعث لمعاذ كان من المدينة، بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة إلى اليمن، إلى بعض جهات اليمن، وكان ذلك في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. بعثه حكما وقاضيا ومعلما ومفقها، وهذا فيه فضل معاذ. من أي جهة؟ من جهة وقوع الاختيار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان شابا وبعثه إلى أناس أسن منه، يعني أكبر منه، يقضي ويحكم بينهم، فثبته الله وسدده، كما ثبت عليا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت أبا موسى لما بعثه إلى اليمن. المبعوثون إلى اليمن من الصحابة معاذ وأبو موسى وعلي وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران. معاذ وأبو موسى، لنستحضرهم الآن، معاذ وأبو موسى وعلي وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بعثه مع وفد نجران بطلبهم: ابعث لنا رجلا ولا تبعث إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف الناس لها فبعث أبا عبيدة. ونجران من اليمن في التقسيم الأول، لأن لفظ اليمن كان شاملا لما كان على جهة يمين الكعبة، على جهة يمين الكعبة. طيب، قال: إنك، وهناك في الجند منطقة بقرب تعز، هناك مسجد سمي باسم معاذ بن جبل، مسجد معاذ بن جند. وهذا المسجد الصوفية توقف في رجب، أول جمعة وآخر جمعة من رجب، آخر جمعة من رجب أو أول جمعة أشك الآن، فتأتيه من أطراف اليمن، ويروون في فضله أحاديث مكذوبة موضوعة، وأن من لم يستطع أن يحج بيت الله يأتي هذه الجمعة إلى الجند فيكون كمن حج، تيسير على الناس هكذا. طيب، قال: إلى اليمن. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، يشمل اليهود والنصارى، ومعاذ في جهته التي بعث إليها كان هناك يهود، كان هناك يهود، واليهود لم يزالوا من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا موجودين في بعض الأماكن، بعض أماكن كان في صنعاء، وفي بعض أماكن ريدة، وكذلك في أماكن ماذا بارك الله فيك، دخلوا اليمن من عهد تبع الأصغر سعد أبي كرب كما ذكره أهل السير. والنصارى كانوا في نجران. طيب، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طيب، تتمة يعني الكلام على معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر من اليمن، خرج في السنة العاشرة ولم يقض من المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الشام ومات بها في طاعون الناس. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم وحجج، عندهم علم وحجج، فهذا كالتوطئة للوصية التي تلقى عليه، توطئة وتمهيد للوصية التي تلقى عليه. طيب. ثم ايضا ليأخذ الحذر وليستعد لرد شبههم. عرفت الان لما تأتي مثلا انت تريد ان تخرج دعوة، فيقال لك المكان الذي ستخرج فيه وستمكث فيه مثلا اشهرا، هذا المكان فيه الغالب عليه انه فيه من فرقة كذا، أو فيه أناس على انحراف في جهة كذا، فأنت تحتاج لكي تقابل الشبهة التي يدلون بها. قال فليكن، قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله: عند قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخره شهادة أن لا إله إلا الله، قال: أي لا تلتفت إلى شبههم. هذا تنبيه جميل، تنبيه جميل، أي لا تلتفت إلى شبههم وعلومهم، بل بلغهم التوحيد. وادعوهم الى ان يوحدوه وان يخصوه بالعبادة، دون غيره كالعزير وعيسى، يعني خصوه بالعبادة دون غيره كالعزير وعيسى وأحبارهم، كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم. يعني اثبت، لا تخف من شبهاتهم، وإنما ادعهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا هل جعل معاذا يبتكر طريقة أخرى، نوعا آخر من الدعوة، أم يدعو بالدعوة الواضحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة الواضحة، طريق الواضح، ادعوهم إلى التوحيد، قرر لهم التوحيد بما تعرفه من الأدلة، ولا تلتفت إلى شبهاتهم وإلى علومهم التي ربما يرجفون بها. طيب. قال رحمه الله تعالى: فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا الآن الشاهد أن معاذ رضي الله عنه، أن معاذ أول ما دعاهم إلى ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا فيه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وليس ذلك فحسب، بل فيه البدء في الدعوة، بالدعوة إلى التوحيد. قال: وفي رواية: إلى أن يوحد الله. وفي رواية: إلى عبادة الله، رواية ثالثة. وفي رواية: إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية: إلى عبادة الله. وفي أخرى: إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الروايات يوضح بعضها بعضا. فعبادة الله هي توحيده، الشهادة هي التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله لا تتم حتى تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وبالعكس الشهادتان متلازمتان، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيه الأخرى. قال وفي رواية إلى أن يرشد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن مرتبة الصلاة مع عظم الصلاة مرتبتها بعد التوحيد. فإذن بهذا يتبين لك الخطأ عند كثير من الناس، وهو أنه يقول لك يا أخي اترك هذا الأمر الذي وقعوا فيه من الشرك، من كذلك أيضا عبادة غير الله، من دعوة غير الله، من صرف العبادة لغير الله عز وجل، اتركهم ادعوهم إلى الصلاة، ترغيب وترهيب، لا تتعرض لأمراض الأمة، أمراض الأمة لا تتكلم فيها، فقط ترغيب وترهيب. هذه دعوة على أساس دعوة المرسلين أو دعوة المخالفين للرسل؟ دعوة المخالفين للرسل في دعوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حثهم على الدعوة في التوحيد، وهذا أيضا يبين قدر التوحيد، ويبين كذلك أيضا أهمية التوحيد ومكانته وأنه رأس الدين. فإنهم أطاعوك لذلك، لا بد من أن يطيعوا، فلو لم يطيعوا لم تنفعهم الصلاة، ولم تنفعهم الزكاة، ولم تنفعهم كذلك أيضا لم ينفعهم عمل من الأعمال إن لم يوحدوا الله. وقوله إلى أن يوحدوا الله، هل كان أهل الكتاب كانوا مشركين؟ الجواب نعم، كانوا مشركين، مشركين في العبادات، منهم من يعبد عيسى، النصارى بعضهم يعبد عزير من اليهود، وبعضهم يتخذ الأحجار والرهبان أربابا. أيضا في هذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله رد على المتكلمين من الأشاعرة وعلى المعتزلة الذين يقولون أول ما يدعى إليه وأول واجب على العبد هو النظر، هو النظر، نستنظر تفكر في المخلوقات. بعضهم يقول الشك والعياذ بالله، بعضهم يقول القصد إلى النظر، بعضهم يقول المعرفة، كل هذه مما حصلوه من ذات أنفسهم، يعني شك أولا ثم انظر وأثبت وجود الخالق بالنظر، شك أولا في أنه ليس هناك رب والعياذ بالله ولا خالق، ثم تفكر هذه الجبال من خلقها، من نصبها، هذه الأرض من بسطها، هذه السماء من رفعها، بعد ذلك يأتي عندك اليقين. هذا كله من بدع المتكلمة وأهل الكلام، وإنما يدعى الناس إلى التوحيد عاميهم ومتعلمهم. طيب، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بعض الناس من العجيب أن بعض الدعاة الذي يزعم أنه يدعو على بالحكمة والموعظة، ويدعو كذلك أيضا بطريقة سوية، يقول لك لا تدعو الكافر إلى أن يصلي 5 صلوات، ادعوه أولا إلى أن يصلي، تقول له تعال معي المسجد صلي ركعة فقط اليوم، صلي ركعة واتركه، اليوم الثاني 2 ركعات، الثالث يصلي معك 4، الرابع 3 فروض، ما يأتي 5 صلوات إلا في آخر يوم أو بعد أسبوعين أو ما أشبه ذلك. هذا كله مخالف لدعوة المرسلين، 5 صلوات في اليوم والليلة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاء بها. وفي هذا استدل به بعضهم على عدم وجوب الوتر، وهو كما يقولون، واستدل به بعضهم على عدم وجوب صلاة العيدين، لأن هذا كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بخمس صلوات ولن يزيد على ذلك، ولكن الموجودين لصلاة العيد وأنها فرض وأنها واجب عيني على من استطاع استدلوا بالأوامر في ذلك، وبأن وجوبها ليس كوجوب الصلوات الخمس. الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، وتلك الصلوات صلاة العيد واجبة لعموم الأدلة الواردة في ذلك، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما في حديث وترك التنبيه على حكم آخر لمعرفة الصحابي له. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة وما بعدها يأتي إن شاء الله تعالى شرحها في الدرس القادم. الأخ يقول ستكون مراجعة لكتاب التوحيد عند أحد الإخوة أمام الباب القبلي في مقدمة المسجد العمود الثاني بعد صلاة العشاء، فمن أحب أن يحضر ويراجع من هذه الليلة. طيب جزاك الله خيرا. الباب القبلي الذي هو الباب الذي يدخل منه الشيخ الذي بجواره العمود الثاني بعد صلاة العشاء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.